بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من سنوات ومن أرض ومن ما شاء وشاء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبرنا يا جماعة، أخبرنا إيه مع ربنا سبحانه وتعالى؟ أخبرنا إيه في الفترة اللي احنا انقطعنا فيها عن السلسلة لظروف خارجة عن إرادتنا؟ هل الفترة اللي احنا بعدنا فيها عن السلسلة او بعدنا فيها عن بعض المعاني اللي كنا نتلقاها بيننا وبين بعض في هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى يجعل على الوجه خلصة ولا يجعل فيها لأحد من بيه شيء ونساء نفس أساس الجوارح أنه يبدأ أكبر عليه، في تغيير في فرق ولا هي مجرد معلومات اتضافت زيادة لرصيد الثقافي او لرصيد المعرفي ولكن في فولدر التربيه؟ هل فعلا هذه المعرفه او هذه المعلومات حاولنا ان احنا نحولها او نطبقها في واقعنا بحيث ان هي تغير سلوك عندنا واحنا ماشيين في طريق الى الله سبحانه وتعالى او على الطريق الى الله عز وجل؟ هل فعلا المعاني دي غيرت في حياتنا مع ربنا عز وجل وتعاملاتنا مع ربنا سبحانه وتعالى او في رؤيتنا العنا لقضية تربية، ولا هي مجرد كانت دروس أو معارف أو معلومات تربوية وانتهى الأمر؟ احنا في الأول في الآخر زي ما احنا متفقين من أول يوم في هذه السلسلة وكل مرة بنكرر وبنعيد عشان نقول ان احنا هنا مش بنتلقى معلوماته بس، ان احنا هنا مش حد محضر كلمتين أو حافظ كلمتين أو عنده كلمتين جاي يقولهم لناس قاعدين عايزين يسمعوا كلام. لا، لو انتوا على قد الكلمتين او على قد تسمعوا كلام، معلش انا اسف، ليه تحضروا على غرفه الهدايه لحد تفصلوا غزالي لما ممكن المعاني دي تحصلوها من حد ليه قدر وقيمه زي وليكن الشيخ هاني حلمي او زي شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب، وانتوا برضه قاعدين في نفس الوقت. القضيه مش كده، لا على قد المعلومات، لا، يبقى المفروض الناس اللي قاعده قدامنا دي قاعده، المفروض الناس اللي قاعده قدامنا دي تروح تاخد معلومات اكبر واكثر من حد تاني. لأن النقطة اللي احنا عايزين نغيرها أو عايزين نعمل فيها تغيير هي إن احنا زي نحول مجرد الكلام التربوي ده أو مجرد المفاهيم التربوية دي من جانب المعرفة لجانب السلوك، لجانب التطبيق، هي تغير في حياتنا. فهل الناس اللي كانت معاها أنا من بداية السلسلة ده أثر معاها حاجة؟ وهل الناس الجديدة اللي موجودة معانا وبعد ما سمعت الكلام اللي احنا قلناه هل فرق معاها في حاجة وهي قاعدة دلوقتي حالا في تصوراتها في حضورها للدرس او في حضورها للكلمة اللي احنا هنقولها؟ ياريت يا جماعة يكون في تفاعل كده، اللي فعلا كان استفاد الفترة اللي فاتت وفي صدق، مش عايزين مجاملات خلاص، يعني ولا زمن المجاملات، محتاجين نكون نصدق مع نفسنا ابتداء ونصدق مع المحاضر او مع الداعية او مع الشيخ او مع البيت دي الكلام اللي المفروض يقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. ليه في الاول في الاخر احنا جايين نفيد بعض؟ انا بستفاد من تعليقات حضراتكم وبستفاد من النقاشات التفاعليه اللي تكون بيننا في الجوانب التربويه، وفي نفس الوقت ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى من على الواحد ببعض المفاهيم البسيطه اللي بنتدارس فيها مع بعض. ففي الاول في الاخر كلنا على طريق الله سبحانه وتعالى، وفي يوم من الايام حضرتك او حضرتك هتمارسوا هذا الكلام، وانا قاعد اقول مش شرط هتمارسوه بطريقه مباشره زي ما انا قاعد دلوقتي على قدام اللاب وبتكلم وقدام التحضير، لا مش كده، بس حضرتك ممكن تمارسيه مع اولادك في المستقبل، حضرتك ممكن تمارسه مع زوجتك، حضرتك ممكن تمارسيه مع والدتك، حضرتك ممكن تمارسه مع اخوك او مع صاحبك بطريقه غير مباشره وهكذا. وفي الاول وفي الاخر هتطبقه على نفسك في البدايه. جزاكم الله خيرا. ولكن نقطة ان احنا بنظهر العيوب. اختنا امان جزاك الله خيرا، هل اكتفي او اكتفينا او هل انا مش عايز فرد جهد، احنا بنتناقش يعني جزاك الله خيرا على التساؤل، ولكن احنا بنتكلم بشكل عام. احنا طبعا بينا ان في عيب عندي نفسي، انا مثلا عندي عيب معين عرفت من خلال الكلام ومن خلال المناقشات اللي كانت بدأت قضية معينة في التربية النفسية. هل اكتفيت بمجرد معرفتي ان انا عندي عيب ده، ولا فعلا حاولت امارس التغيير السلوكي نتيجة هذا الكلام؟ يوصل لابد لكوف منها عشان ما يبقاش ثقافة طوية، لا احنا عن تغيير تربوي. وعشان كده ده النهاردة من وجهة نظري هو اخطر درس في السلسلة كلها بلا استثناء بعد درس الله والمربي. يعني لما طلعناش من السلسلة غير درسين الله المربي والدرس بتاع النهاردة، مش مشكلة بقية السلسلة. عارفين ليه انا مش بقول مش مشكلة بقية السلسلة؟ مش عشان هي مش مهمة، او مش عشان التفاعل التربوي فيها ما كانش بالصورة المتوقعة، لا مش قصدي كده خالص، ده بالعكس. انا بتكلم ان انت لو حصلت الاثنين دول اللي هو الله والمربي والدرس اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، يبقى انت كده هتعرف تحصل بقية السلسلة سواء من داخل السلسلة كمتابعة، او هتحصل بعد كده اللي جوه السلسلة من اماكن ثانية. وهو ده مطلب السلسلة من اول يوم، زي الناس اللي حضرت معانا من اول يوم فهمت الكلام ده كويس جدا. ليه؟ لان الكلام بينبني على قواعد. لو القواعد دي راسخة والقواعد دي قوية، خلاص اي بنيان هيتبنى على الاصلين دول، الاصل اللي احنا الله هو المرب اللي اصلناه في اول السلسلة والاصل بتاع النهاردة، ما عنديش مشكلة ان انت تحصل اي كلام في اي جانب من جوانب التربية من خلال السلسلتين دول. ركيزة، الركيزة الاولانية الله هو المربي، والركيزة بتاعت النهاردة اللي هي الرؤية التربوية والتكامل التربوي. الرؤية التربوية والتكامل التربوي. ده قصة الرؤية التربوية والتكامل التربوي. بالمناسبة يا جماعة، قبل ما نخش على الكلام بتاعنا النهاردة، اللي مركز معانا هيعرف ان احنا ما كملناش التربية النفسية. صح؟ احنا كملنا التربية النفسية ولا توقفنا؟ كان فاضل لنا فيها تقريبا درسين او ثلاثة بالكثير. وده عن عمد. عارفين ليه؟ لان احنا اصلنا اصل تربوي من البدايه، اللي هو احنا جايين عشان نعرف بلغه الصينيين او بالمثل الصيني المشهور ان احنا نعرف ازاي نصطاد مش السمك، لا محتاجين نعرف ازاي نصطاد المعاني التربويه. يا جماعه في فرق ما بين التلقين، في فرق ما بين التلقين وما بين التعلم. خد بالكم من المصطلحين دول. فرق ما بين التلقين، ان واحد قاعد بيلقنك كلام، بيلقنك معلومه، بيلقنك مفهوم وبس بغض النظر عن تطبيقك لهذا المفهوم او عدم تطبيقه. وفي فرق ما بين التعلم. التعلم دلوقتي انت بتاخد معلومه وبتمارسها بتطبقها، اللي هو بمفهومنا في جانب التزكيه بيساوي التربيه. طبعا التعلم عكس التعليم. التعليم برضو زي التلقين، هما مرادفين. يبقى احنا كده عندنا عشان ما نتوهش من بعض، حاجة اسمها تلقين وتعليم، وحاجة اسمها تعلم اللي هي بتساوي في مرادفات او المرادف بتاعها التربوي اللي هي بتساوي تربية. محتاجين ندور عن ايماننا، محتاجين احنا اللي ندور على تزكية نفوسنا. انا عارف خدت ملامح عامة، حفر، دور، اسأل، استشير، ابحث، وهكذا. محتاجين ننتقل من التربية التلقينية للتربية الذاتية بتوجيهات طبعا. محتاجين ننتقل في المرحلة القارنة من مرحلة التربية التلقينية، ان الشيخ او الداعية او المحاضر جاي بيلقني معلومات او معارف او مفاهيم تربوية، وما بين النقلة أعرف احتياجاتي التربوية، أعرف قصوري في العملية التربوية في أي حتة، عشان من خلال ده أعرف أحدد احتياجاتي فانطلق في الصلاة. وبإذن الله سبحانه وتعالى الفترة الجاية بإذن الله عز وجل نسأل الله سبحانه أنه يعيننا ويفتح علينا ويرزقنا من قبل ومن تحت الطب والفضل. هي الشغل تربوي ثاني خالص غير المتعارف عليه. هنتعلم ازاي نحدد احتياجاتنا التربوية بس بعد ما ننتهي من هذه السلسلة. هنتعلم ازاي نحدد من خلال استبيانات تربوية ومن خلال حاجات وورش عمل هنعملها مع بعض وحضرتك وحضرتك هتعملها بايدك تعرف من خلالها فين وعايز ايه وهتروح للي انت عايزه ده تربويا ازاي وانت مميز في ايه تربويا فهتزيد فيه وضعيف في ايه تربويا فهتعالجه وهكذا. نرجع تاني كنا بنتكلم بقى مع درس النهارده اسمه ايه؟ اللي مركز معانا بقى كده يمركز معانا يكتب حتى الاول وبعد كده يقول لنا اسم الدرس اذا كان مفيش حسين انا رؤية التربوية وتكامل التربوية. مين اللي معانا يكتب خمسة كده؟ واضح ان في ناس كتير مش معانا. جميل. رؤية تربوية وتكامل التربوية بعد ما عرفنا الاحتياجات العامة في الأصول الأربعة للعملية التربوية الاحتياجات التربوية لفرد المسلم السائر إلى الله عز وجل واتكلمنا عن ضرورة التكامل بين الجوانب وأهمية أو خطورة إهمال جانب على الآخر هيفضل عندنا إن احنا نمشي شوية في طريق تشخيص الحالة التربوية. بص يا جماعة لو الكلام اللي أنا بقوله ده متسع شوية اللي عايز إن احنا نوضحها نقول أنا قاعد هنا عشانكم أنا قاعد عشان نقرب لربنا سبحانه وتعالى عشان احنا اتنين نستفيد من بعض. فاللي في نقطة مش واضحة أو في معنى مش واضح أو في مفهوم محتاج يتشرح يقول. فتشخيص الحالة التربوية لأي واحد فينا لأي عبد سائل إلى الله عز وجل في طريق التنمية أو في الطريق إلى الله عز وجل عموما حاجة ينبغي منها. بمعنى إن المحاور التربوية الأربعة اللي إحنا اتكلمنا عليها بتشكل المنظار اللي من خلاله بيتم تقييم الفرد المسلم السائل إلى الله عز وجل لاحتياجاته التربوية. مثال لو في حد بدأ يتكلم وأجاد التعبير بدأ يعرف يتكلم كويس وأصبح يجادل ويناظر وبدأ يبهر الناس بالمعلومات اللي عنده الغزيرة ده ما ينفعش يبهر المربي ما ينفعش يبهر اللي متابعه عشان العلم لوحده لا يكفي. طبعا ناهيك عن مدى القرب او البعد من معنى مفهوم اصلا العلم النافع لان لابد من اصحابه عبادات ومعاملات. الجانب المعرفي ده الجانب العلمي ده محتاج يتحول لعبادة محتاج يتحول معاملة سواء بينك وبين ربنا أو بينك وبين الناس محتاج يغير في سلوكك وقتها تكون فعلا استفدت بالعلم. بالضبط. إذن الرؤية التربوية هي المنظار اللي من خلاله بيتم تحديد جوانب النقص التربوي عند الفرد ايا كان موقعه. قيلت لنا وننقلها لكم مفيش حد كبير على التربية مفيش حد كبير على التربية مهما كان انت مين ومهما كنت ومهما كان قربك ومهما كان شغلك ومهما كان موقعك ومهما كان سنك ومهما كان فترة تحتها مليون خط في حد جديد على تربية، وهنفضل نصلح في نفوسنا وفي قلوبنا وفي عقولنا وفي مفاهيمنا ونغيرها ونعدلها لحد ما نصلح لأن نلقى الله عز وجل، وإن كانت النتيجة في آخر الأمر، وإن كانت النتيجة عند الموت عندما يقال لك يا أيتها النفس المطمئنة، عندما يقال لك ويقال لروحك خذي لرب راض غير غضبان، ساعتها هنعرف ان احنا وصلنا الى الله عز وجل. كان كده محتاجين نتكلم لهذا الكلام. واحد مننا محتاج يحط الضوابط دي قدام عينه عشان يتعامل ويستخدمها ويعرف جوانب نقصه ويحدد احتياجاته التربوية. رقم واحد، إياك ثم إياك أن تقيم الآخرين، إياك ثم إياك أن تقيم الآخرين، فانشغل بنفسك طالما لا يوجد مبرر شرعي لذلك، انشغل بنفسك. اثنين، تذكر إن أعظم شهوات النفس الخفية هي الكلام عن الآخرين، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أنا طبعا لو أنت بتتولى أن هذه المسؤولية كتربية أبناء أو متابعة حد، لابد ان انت توجه ليه قدر من النصيحة، ولكن توجه نفسك اولا حتى تبتعد في استكمال ما ينقص او ما يعني ما يكون فيه نقص من احد الجوانب في الشخص اللي انت بتتابعه. كده جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد بن مالك عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن يا عيسى أرض نفسك أولا، فإن اتعصت فعن الناس وإلا فاستحي مني. ثاني نسمع بقلوبنا، هنقول الأثر ونقول عن إيه لنقيم الآخرين. جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن يا عيسى عز نفسك، فإن اتعظت فعز الناس وإلا تستحي مني. يعني إيه لنقيم الآخرين؟ يعني أنا دلوقتي عرفت مثلا في التربية النفسية شهوات النفس الخفية من مثلا حب الظهور، وعرفت علامات حب الظهور، لما اعمل واحد اثنين ثلاثة يبقى انا عندي حب ظهور. لما يجي بقى حد قدامي يعني الواحد اثنين ثلاثة ما روحش اقول له انت عندك حب ظهور، لما الاخت تعمل الواحد اثنين اقولهاش انت عندك عجب، وامشي رقيب على الناس وانسى نفسي. هو ده معنى لا نقيم الاخرين. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هنفضل نتربى لحد امتى يا ترى؟ في وقت معين؟ والكلمه اللي احنا لسه قايلينها من شويه اللي هي محد كبير على التربيه، اسمع كلام استاذ محمد قطب في كام مكان تاريخ في العمل الإسلامي؟ يقول إن التربية لا تنقطع ولا تتوقف عند فترة معينة ولا ينصرف الناس عنها إلى أمر آخر، لأن الأمر الذي استوجبها دائم لا ينقطع ولا يتوقف. عشان كده طول ما أنت سائر إلى الله عز وجل لابد لك وأن تغذي المكونات الأربعة الأصيلة في العملية التربوية اللي اتكلمنا عنها. وهو ده التوجيه الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واللي بيأكد المعنى ده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان يخلق، إن الإيمان لا يخلق في القلوب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. صلى الله عليه وسلم. والرواية المشهورة: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، أسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وعشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لأن القلب البشري بطبيعته سريع التقلب، لهذا سمي قلب سريع النسيان، يتبلد ويقسو، فلا بد من التفكير ولا بد من اليقظة التربوية الدائمة حتى لا تصيبه البلادة أو القساوة أو القسوة. ولعل في عتاب ربنا سبحانه وتعالى للصحابة اللي يخلينا نجتهد دائما وأبدا في الإمداد التربوي المستمر لذواتنا. هذا العتاب الذي نجده في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الآن إن قلوبنا كلين ولا لسه؟ ما أنش. هل هنبقى زي أهل الكتاب اللي طال عليهم الأمد نسوا تقسى القلب، نسوا الله فنسيهم، قست قلوبهم وأصروا على أن يكملوا الطريق إلى الله عز وجل بهذا القلب؟ سيدنا ابن مسعود يقول: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، والآية مدنية بالإجماع. ابن عباس له كلمة جميلة تسمع بأذني القلب، يقول: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من القرآن الكريم. فمهما تقدم العمر ومهما ارتقى المسلم في سلم المسؤولية أو تصدق المكانة، لابد له من الاستمرار في العملية التربوية حتى يستمر قيامه بحقوق العبودية لله عز وجل. وأن تشمل هذه العملية التربوية من مكونات أساسية السابق ذكرها بالتفصيل في باكو السلسلة. طيب احنا هنقولها، هنقول مقول سيدنا ابن عباس، ولكن بلاش اخر كلمتين دي. ماشي يا برون؟ احنا سبق اتكلمنا على مثل هذه الكلمات ومثل هذا الامر. يا جماعه احنا بنتكلم بصراحه، مش عايزين نعيد تكرار. يعني ما شاء الله الناس اللي قاعده ان شاء الله تكون عقليا وفكريا وقلبيا ونفسيا انضج بكثير. مفيش مشكله يا دكتوره، جزاكم الله خير، بس احنا عايزين نوصل لاصل اساسي، ان احنا مش عايزين انا هتكلم بصراحه، مش عايزين اعمل اصلا. في الاول في الاخر اللي بيتكلم بشر، في الاول في الاخر ليه شطان وليه ذنوب وليه معاصي وليه نفس وليه قلب يتقلب وليه حاجات تانية، وهذا رزقكم. أنا مش فضل على حد، لا بالعكس، الفضل لله أولا وأخيرا. ما أنا إلا ناقل، وزي ما قلت لحضرتك النهاردة وبعيد تاني، حضرتك اللي بتكوني بتقولي الكلام ده وأضعاف مضاعفة في البيئة المحيطة بحضرتك وهكذا. فمش عايزين نبني جيل جديد، ده بيقولوا كده باللغة المصريين على نظافة. فبقى عايزين نرجع تاني لنموذج الصحابة اللي النبي عمله، ما كانش فيه بينهم الكلام ده، ما سمعناش ان الصحابة كانوا بينهم التكلف ده في التعامل، كان عادي. سيدنا ابو بكر زي سيدنا عمر زي سيدنا بلال زي سيدنا ابن سعود زي سيدنا ابو هريرة، الدنيا كلها عادي ما فيش فيها تكلف. ما حلم طبعا فضل الصحابة وفضل صدق الإسلام وهكذا. عايزين نجي نموذج ثاني، مشايخنا الأفاضل دعاتنا الكرام جزاهم الله عنا خيرا، لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن مش عايزين نكون عون للشيطان عليهم بس. نكمل. يقول سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن الكريم. القلوب بدأت تبقى بطيئة، في طريق السير إلى الله عز وجل. فقام كتاب للصحابة بشكل خاص وللأمة بشكل عام لاستبطاء القلوب في رحلة السير إلى الله عز وجل. فاحذر، احذر أن يكون قلبك بطيء في سيره إلى الله. وسأل الله أن يجدد الإيمان في قلبك. ثمرة الحقيقية للكلام اللي احنا بنقوله ده جماعة، سواء البناء التربوي أو الرؤية التربوية، هي ظهور المسلم الصالح المصلح، ظهور المسلم الصالح المصلح. بعبارة تانية، ظهور العبد العالم بالله الفاهم للإسلام العارف بالزمان الذي تتمثل فيه معاني الإسلام بصورة صحيحة من إخلاص لله عز وجل وإحسان في العبادة وتضحية من أجل بناء هذا الدين، وتضحية من أجل أن نروي شجرة الإسلام ولو بدمائنا، وذلك لن يكون إلا بعمل دائب في سبيل رفعة الإسلام، وهذا لن يكون إلا بثبات على هذا الطريق، وهذا لن يكون إلا بصحبة صالحة، وأخوة صادقة فيما بيننا، ويصبغ هذا بصبغة التواضع ونكران الذات. تلك هي الثمرة الحقيقية، لأن التربية هي الطريق الصحيح للتغيير بجانب الطرق الأخرى. يعني احنا هنا مش في محل ان احنا نتكلم على سبل التغيير او مناهج الإصلاح، مش بنتكلم على كده، ولكن بنتكلم ان كل حاجة وليها ثغرها، وكل الثغور منفذة في طريق واحد، وهو طريق الإصلاح، طريق الصلاح. كل واحد بيجتهد، كل فريق بيجتهد بما يوصفه ربه سبحانه وتعالى من معاني الطريق، ما دام في دائرة أهل السنة والجماعة، ما دام في دائرة مرجعية القرآن والسنة. فالكل مجتهد في هذا الطريق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أصاب فمن الله عز وجل، وهو مجتهد له أجر، وإن أخطأ فهو أيضا مجتهد له أجر. فكما نقول إن التربية الصحيحة هي الطريق الصحيح للتغيير، ومن ثم إصلاح الفرد أو العبد، ومن ثم إصلاح الأمة. لكن يبقى في بعض الأسباب اللي بتسهم لحد كبير في عدم ظهور ثمرة التربية، منها مثلا عدم وجود الاستعداد الكافي عند الفرد السائر إلى الله سبحانه وتعالى للخضوع أصلا للعملية التربوية وعملية التغيير، وأقصد بعملية التغيير التغيير السلوكي. ومنها أيضا اكتمال الفراغات التكوينية الرئيسية في شخصية المسلم، في فراغات كده مليانة، بس مش مليانة ملي صحيح، مليانة زي بالونة، هو منفوخ على الفاضي، منفوخ مفاهيم، لكن المفاهيم دي ما أدتش لحاجة تخليه ينطلق، تخليه يخضع لتغيير السلوك اللي احنا بنتكلم عنه. فكده علماء التربية بيقولوا ان من اهم عناصر نجاح العملية التربوية هي وجود الاستعداد للتلقي والتوجيه والتغيير لدى الفرد. لو انت ما عندكش استعداد، لو حضرتك ما عندكيش استعداد للقيام بالعملية او الخضوع للعملية التربوية ومن ثم تغيير سلوكك، ومجاهدة نفسك على ده، والله لو مين بيكلمك، والله لو مين بيشرح لك، ولا لو مين بيوجهك، ما دام انت ما عندكش استعداد خلاص انسى، الا ان يشاء الله عز وجل. عشان كده احنا قلنا اهم حاجتين، الله هو المربي عشان يبقى في قلوبنا تعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى، ومن ثم عندما يرى الله عز وجل منا الصدق والاخلاص فيلهمنا الرشد والسداد والتوفيق، ويبقى عندنا رؤية كامل هنعرف ننطلق. والاثنين دول بدافع ذاتي بينشأ من حسن وصدق توجهنا إلى الله عز وجل، وصدق لجوءنا بالله وإلى الله عز وجل، وهذه الرؤية والتكامل، فنستطيع أن ننطلق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ونخضع لعملية تغيير السلوك. واضح يا جماعة الكلام؟ في حاجة مش مفهومة في الكلام اللي احنا قلناه، ولا نكمل؟ طيب قبل ما نكمل، ياريت كل واحد كده سريعا يكتب لنا ايه اللي فهمه من الكلام اللي فات بدون تكلف ولا تشدد ولا توقع. اللي جه في دماغك اول ما قلت السؤال اكتبه.
جزاكم الله خير. جزاكم الله خير أختنا أمال، جزاكم الله خير أختنا فاطمة. فاطمة فاطمة الزهراء ولا مش عارف. اشتغل على نفسك. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير فاطمة، جزاكم الله خير أختنا أمال، الله هو المربى. جزاكم الله خير دكتور أحسن، جميل. أيضا سبب الثاني أو السبب الآخر لعدم ظهور ثمرة التربية بصورة مرضية، النقطة دي عايزين نتك عليها، جميل. إذا كنت نخل نفسنا طالبة علم تحديد الاحتياجات التربوية، عايزين نعيد الكلمة دي أول جماعة، هتفرق في حياتنا. جزاك الله خير فاطمة، جزاك الله خيرا الهدى نور، جزاك الله خير أختنا روجية. عايزين نعيد الكلمة دي على أسماعنا وعلى أذننا وعلى قلوبنا وعلى أنفسنا، تحديد الاحتياجات التربوية. أنا محتاج إيه دلوقتي؟ هل محتاج إن أنا أهتم بالعبادة؟ طب أنا بقوم الليل وبقرأ قرآن وبذكر ربنا، بس في حاجة لسه ناقصة. طب هل أنا مهتم، محتاج إن أنا أهتم بقلبي شوية بالمعاني الكلية؟ طب أنا هل مهتم بالجانب النفسي وإصلاح النفس؟ طب أنا مهتم بالثلاثة دول، يبقى أنا عندي كده قصور في السلوك في تعاملاتي مع الناس. أنا ليه بتكبر على الناس؟ هو أنا ليه شايف نفسي على الناس؟ هو أنا ليه بزاري الناس؟ هو أنا ليه عايز الناس تخدمني؟ هو أنا ليه بحب التصدق؟ يبقى كده في حاجة غلط في سلوكي. هو أنا ليه في لما يوصلني قيام الليل بحس إن أنا مطمئن لنفسي كده وعلي إخفات، وبيني وبين الله حال وبعيط وببكي وبتضرع وي 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 وي، ولما بتعامل مع ناس بتنفذ، عندي زي ما بقولوا كده بلغة المصريين روحه في مناخيره، في حاجة غلط. ما أنا لو كنت بعبد صح كان الأثر ده استمر معايا في معاملتي على الناس. يبقى أنا محتاج أغير سلوكي، أجاهد نفسي في دي. يبقى أنا احتياجاتي هي دلوقتي تغيير السلوك مش العبادة. يبقى ما حدش يجي يقول لي إن هو سيء خلق يقول لي سبب العبادة، أقول له غلط، لان انت اصلا بتقوم الليل، لان انت اصلا بتقرا قران، لان انت اصلا ليك وجود للذكر، وهكذا. واحد تاني اخلاقه بطبيعته الفطريه اخلاقه كويسه، لكن عنده مشكله في العباده، ملوش حظ من العباده، ليس له حال مع الله، ليس له خليقه من عمل صالح بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. يبقى ده القصور عنده مش في جانب الأخلاق بقى والتعاملات، مش في جانب السلوك، يبقى ده الخلل عنده في جانب العبادة، وهكذا. واضح يا جماعة إيه المقصود بالاحتياجات التربوية؟ وبشكل أبسط من البساطة إزاي نحددها بشكل بسيط؟ واضحة المعلومة دي؟ جزاكم الله خير. نرجع نقول من الأسباب لعدم ظهور ثمرة العملية التربوية بشكل مرضي هو رسوخ، ونركز أوي في الكلام اللي جاي ده يا جماعة، رسوخ بعض المفاهيم والمعتقدات داخل الإنسان سواء كانت بصورة صحيحة أو خاطئة. الرسوخ ده بيزداد كلما ازداد التقدم في العمر، ومن ثم يكون التغيير صعب. زي كده لما تيجي مثلا الواحد يتكلم مع والده او مع والدته او مع حد كبير السن ويقول يا والدي مثلا او يا امي او يا حضرتك يا فلان، اللي حضرتك بتعمله ده او اللي حضرتك بتقوله ده النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش، او النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمله، او الصحابه مع انهم كانوا مع النبي ولكن لم يثبت على الصحابه فعل هذا، ايه اللي بتقال لك ايه؟ احنا طالعين على كده يا ابني، ما شاب على شيء شاب عليه، اللي هو جات له رخوش بعض الرسوخ في بعض المفاهيم وبعض المعاني وبعض الأصول الغلط، فبالتالي لما كبر بقى صعب عليه غيرها. يقول لك ما ابويا وامي كانوا كده.
والنقطة دي عليها القرآن في أكثر من موضع. ولما كانت التربية هي عبارة عن أحداث أثر إيجابي دائم في ذات الفرد، فيكون هذا الأثر الدائم بيزداد صعوبته كلما تقدم العمر بهذا الرسوخ السلبي. عشان كده اللي احنا وقعنا فيه فلك توقع فيه اللي جاي بعدك، سواء انت بتتابعه او سواء كانت اختي لسه ملتزمة دي او بقى لسه كلمة ملتزمة دي او ملتزم، فهي تقول مفروض تقيم على الطريق. ما تخليهمش يقعوا في بنت وقعت فيه، اثر عليهم المسافة، انصحهم، انصحيها. نفس القضية اللي عنده أولاد، ممكن تكوني وممكن تكون من الناس اللي ربنا ما يسر لهمش حفظ القرآن من هم صغيرين، حفظته على كبر أو حفظتين انت في الجامعة، ما تخليش ولادك كده. حفظيهم القرآن من هم صغيرين، ومش حفظ عادي، لا، اجتهد ان انت تعلق قلوبهم بالله من خلال كلام الله، خلي بينهم وبين القرآن حال، وهكذا. طيب السؤال اللي على قلب الناس اللي تقدم بها العمر، او الناس مش قادر تقدم بيه برضو العمر اللي هو السن الكبير، لا، مثلا شاب عنده 22 23 19 30 40 50 ايا كان مرحلة عمرية، بس نشأ في عمر او نشأ في مدة زمنية اكتسب من خلالها بعض المفاهيم الخاطئة، يفرض بقى التربية يقول خلاص انا مش نافع، التربية دي مش بتاعتي، مش ليا. لا، حتى اللي ما ظهرتلوش ثمرة التربية بصورة صحيحة، مش معناها ان هو يترك العملية التربوية ويترك التربية، لا، لان التربية لا بديل عنها. لو احنا فعلا نريد ان نغير ما بانفسنا، لو احنا فعلا نريد اصلاح حال هذه الامه، امه الاسلام، الامه اللي احنا مؤتمنين عليها، انت مؤتمن على هذه الامه وانت مؤتمنه على هذه الامه، مش عايزين نلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة واحنا فرطنا في الأمانة، فرطنا في ديننا، يحكوا علينا وقالوا لنا هتشوهوا شكل الإسلام، اتضحك علينا ببعض الكلام الخاطئ على حساب عقيدتنا وعلى حساب إسلامنا وعلى حساب دماءنا وعلى حساب نسائنا وعلى حساب أطفالنا، مش عايزين نكمل كده. عايزين نخش في قول جانبي، ولكن مفيش حاجة أغلى من دينك، مفيش حاجة أغلى من دينك. اوعى واوعي تخلي حد يساوم على دينك، اوعى تخلي حد يهزمك نفسيا في الكلام عن دينك، لا، لو كان حرية الصحافة كما يزعمون تجعلهم يتطاولوا على ثوابت الإسلام ويتطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم فكما أن الحرية عندكم كما تزعمون راحت لكم هذا الأمر، فإن دين الإسلام وعقيدة الإسلام تبيح لي شرعا أن يراق دمك. نعم، الناس اللي اتطالت على النبي صلى الله عليه وسلم كان لابد أن تقتل، مش عايزين نضحك على بعض، كان لابد لها أن تقتل. هنيجي نقول ده مصالح ومفاسد والدعوة والإسلام، هو إيه المصلحة والمفسدة بعد أن سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه المصلحة والمفسدة بعد أن تطور عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه المصلحة اللي هتترتب بعد أن تطور النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الطرق المسيئة؟ إيه اللي هيحصل بعد أن أصبحوا الآن يهدموا في ثوابت الإسلام؟ يتكلمون عن الإلحاد، يتكلمون عن العلمانية، يتكلمون عن الليبرالية، يتكلمون عن الشذوذ، يتكلمون كما يتكلمون وكما يشاؤون، لكن لبات على الإسلام كيف؟ ما ينفعش، دي مش أخلاق مسلمين، لكن دول أخلاق كفار، القتل والاغتصاب والنهب والاستعمار و إلى آخره. يعني إيه يساوم على دينك؟ يعني يزايد على دينك، يعني يقول لك لا عاملوهم برفق، لا فين أخلاق الإسلام، لا فين محاسن الإسلام. أقول لك محاسن الإسلام تكون في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، لما النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايزين نتطرق، ولكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال من لي برأس كعب بن الأشرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعلم ان في مفسدة للإسلام، ازاي هيتقال ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب راس واحد بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش كان ممكن يحصل وهو من هو صلى الله عليه وسلم؟ ولكن في خطوط حمراء ما ينفعش قد يتخطاها، خطوط حمراء ولا وبراء، خطوط حمراء حاكمية، خطوط الحمراء ثوابت الإسلام، خطوط الحمراء أنبياء الله، خطوط الحمراء التطاول على الله، خطوط الحمراء التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، خطوط الحمراء التطاول على ثوابت الإسلام. والله ثم والله ثم والله، يعني لا تعلمون كم الفرح اللي كان الواحد فيه لما سمع الفيديو بتاع الشيخ مصطفى العدوي عندما كان يعلق على مثل هذا الأمر. الواحد انشرح صدره، كنت خايف يجاوب إجابة تانية، كنت خايف يقول بس جزاه الله خيرا وسدد في هذا الأمر، جزاه الله خيرا، عندما سئل أجاب، وأجاب بالمفروض اللي يجاوب عليه. اللهم آمين، ربنا يحفظ مشايخنا وعلمائنا ويهددهم ويوفقهم لما يحب ويرضى. نرجع لكلامنا، يوتيوب، اكتب على جوجل او يوتيوب، يبقى اللي عايز انه يغير نفسه ويصلح حال هذه الأمة اللي احنا مؤتمنين عليها لابد ان هو يركز على الوسائل اللي هي لها اثر بالغ في هذا التغيير او في عملية التكوين التربوي. اتكلمنا على نقطة تنشئة الاطفال او نشأة الاطفال من جديد على نظافة اللغة المصرية. طيب ايه هي الخطوة الاولى؟ حضرتك ممكن تكتبي رد الشيخ مصطفى العدوي على رسومات المسيئة للنفاصل، هي هيجي لك كذا نقطة هي هتلاقي. الخطوة الأولى العزم والتوكل، النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى فيقول من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل.
ومن الحديث ده بنطلق وبنقول استشعار خطر ترك التربية المتكاملة الصحيحة المؤثرة للفرد أو للعبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى وللأمة من بعد هذا العبد هو بداية صحيحة لتدارك نفات واستكمال النقص. 2. الإمداد على قدر الاستعداد قبل ما نبدأ رحلة استكمال النواقص التربوية في حياتنا في رحلة السير إلى الله عز وجل، لابد أن احنا نتذكر حقيقة في غاية الأهمية، وهي أن الله عز وجل هو الذي يزكي ويربي، فالله هو المربي. قال تعالى: خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. وأمر صلاحنا وفلاحنا في خزائن الله عز وجل. قال تعالى: وإن شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. فالتربية رزق، وتزكية القلوب والنفوس رزق تطلبها من الرزاق سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى جعل أهم سبب لإمداد العبد السائر الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن يصلح نفسه هو وجود الرغبة الأكيدة داخل هذا العبد، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. محتاجين أن احنا نطلب الهداية من الله عز وجل. والحديث كما هو ظاهر لنا أن الهداية من عند الله عز وجل، أن ربنا سبحانه وتعالى بيمنحها وبيعطيها وبيهبها لمن يسأله سبحانه وتعالى ولمن يريدها. واللي بيأكد هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي، تلك هي الحقيقة، ولكن يزكي من؟ ربنا يزكي من جميعا نسبة اللي معنا كده. الله سبحانه وتعالى هو الرب، الله سبحانه وتعالى هو الذي يزكي وليطهر القلب وبيزكي نفسه وبيسلم الصبر وبيعين في الطريق إليه سبحانه وتعالى بإذنه ورحمته وفضله. الله سبحانه وتعالى يزكي من؟ طالب التربية اللي عنده تعداد ومجهد لذلك الله خير متقين ماشي، الذي يطلب ذلك من الله جزاكم الله خير. ايه ثاني اللي بيجاه جزاكم الله خيرا؟ من يصدق له جزاكم الله خيرا اللي يطلب التزكية وعنده علم على فعل العمل، جزاكم الله خير المؤمنين جزاكم الخطوة الأولى في استكمال النواقص التربوية هي الصدق في طلب هذا الأمر من الله عز وجل، والعزم الأكيد على تزكية عقولنا وقلوبنا ونفوسنا وجهدنا في الطريق إلى الله، وأن نكون ممن أعانهم الله عز وجل وعناهم بقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يعملوا إيه يا رب؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يعني الجهاد في الإسلام هو يعني الجهاد في القرآن، يعني احنا مطالبين بالجهاد بنوعيه: جهاد الدفع وجهاد الطلب. ومش بس كده: ولا يخافون في الله لومة لائم. جاهد الجهاد في ديننا، الجهاد في القرآن، مش هنعرف نشيله. اللي يعرف يشيله منكم يشيله، حتى لو شلتوه من عندكم مش هنشيله، مش هنعرف نشيله من المصحف. عندنا ولاء وبراء، نكره الكفار على كفرهم، ولكن نرجو الله لهم الهداية، ولكن لا نوليهم ونعاديهم وهكذا. نعم، في ديننا الحكم إلا لله، ربنا هو الحكم سبحانه وتعالى، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نرضى بالقوانين الوضعية ولا نرضى الليبرالية أو الديمقراطية أو العلمانية أو إلى آخره. لا نرضى بذلك، لأن الله هو الحق. نرضى أن يكون الحكم لله عز وجل، وأن تكون الشريعة الإسلامية هي المطبقة، وأن تصاغ تلك الشريعة بقوانين تناسب وتلائم العصر. ما عندناش مشكلة دي إطلاقا. وعلى فكرة الكلام ده للناس اللي متابعه والناس اللي بتقرا والناس اللي ليها اهتمام في هذا الأمر معروف بالفعل. الشريعة الإسلامية محولة لقوانين بالفعل، واللي متابع الاقتصاد أو العملية الاقتصادية في العالم تابع حاجات دولية يعلم جيدا أن الاقتصاد العالمي بدأ ينهار، ومش هو ده الأكشن. الأكشن إن هم بدأوا يتحولوا إلى الاقتصاد الإسلامي من ألف إلى ياء، وإحنا بنبعد بنقلدهم بقى. يعني هم بياخدوا الإسلام يطبقوه، وإحنا بنقول لهم مش عايزين نطبق الإسلام. يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لومة لائم. وعلى قدر العزم يكون المدد من الله عز وجل. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صرف الله لكان خيرا لهم. يقول ابن رجب: الخير كله منوط بالعزيمة الصادقة على الرشد، وهي الحملة الأولى التي تهزم جيوش الباطل وتوجب الغلبة لجنود الحق. وقال أبو حازم: إذا عزم العبد على ترك الأثام أتته الفتوح. وعندما سئل بعض السلف: متى ترتح الدنيا من القلب؟ قال: إذا وقعت العزيمة ترحلت الدنيا من القلب، ودرج القلب في ملكوت السماء، وإذا لم تقع العزيمة اضطرب القلب ورجع إلى الدنيا. واستطرد ابن رجب رحمه الله في مجموع الرسائل فيقول: من صدق العزيمة يأس منه الشيطان، ومتى كان العبد مترددا طمع فيه الشيطان وسوفه ومناه. يا هذا، كلما رآك الشيطان لقد خرجت من مجالس الذكر كما دخلت، وأنت غير عازم على الرشد فرح بك إبليس. تعاون الله للعبد على قدر قوة العزيمة وضعفها، فمن صمم على إرادة الخير أعانه الله وثبته على ذلك. البداية هي العزم، ثم الاستعانة الصادقة في تحقيق هذا العزم. ونستعى اليقين في طلب هذا العزم من قبل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يعظم عليه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. فاعزم وتوكل وانطلق. وبعد صدق العزيمة والتوكل على الله، علينا أن احنا نبدأ في استكمال ما ينقصنا من جوانب التربية المختلفة. وإن كان من الأفضل كما تكلمنا قبل ذلك أن نبدأ بالتربية الإيمانية، وبعد كده نبدأ نتبعها بالجوانب الأخرى اللي كلمنا عنها بالتفصيل، حتى يكون هناك توازن تربوي بعون الله وبإذن الله سبحانه وتعالى. ولعل من أهم الأسباب اللي بتعين العبد السائل إلى الله سبحانه وتعالى الاستمرار في تربية نفسه وبذل الجهد الحقيقي في سبيل الله عز وجل، وجوده في بيئة صالحة، وجوده في صحبة طيبة. إذا نفى ذكر، وإذا عزم أعانوه، وإذا غاب تفقدوه وسألوا عنه. قال نبيه صلى الله عليه وسلم: وللسائرين إليه سبحانه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ويسعر عيناك عنهم تريد زينة حياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن عندما نعلم جيدا بأن الله عز وجل هو المربي وتتضح لنا الرؤية الطبوية في رحلة السير إلى الله عز وجل ويكون هناك تكامل تربوي بعد تحديد الاحتياجات التربوية إذا السائرين إلى الله عز وجل، بذلك نستطيع أن نكون ممن قال فيهم ربنا عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شهادة في سبيله مقبلين غير مبرين يرضى بها عنا في الدنيا والآخرة لا رياء فيها ولا سمعة، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح أهلي ذلك القادر عليه. بهذا انتهينا بإذن الله عز وجل من سلسلة سنة أولى تربية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا يجعل فيها فعل غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خلصنا بإذن الله سنة أولى تربية، فيما أعلم من إدارة الغرفة أخونا أبو يحيى نكون في توقف أسبوعين وإياكم أختنا خديجة، عايزين نعمل استبيان بسيط كده. قدامنا عايزين نعمل سلسلة، بس الثلاثة إن شاء الله الجديدة بتاعتنا هتكون خفيفة. يعني إيه كلمة خفيفة؟ مش هتكون مدتها طويلة، يعني مش هنقعد 30 درس نتكلم في الريد، هناخد معاني معينة ونخلصها بحيث إن إحنا نصح التعبير، نخلص باكج تربوي على بعض، مفهوم تربوي نغيره، معنى تربوي نزرعه، وهكذا. إحنا قدامنا حاجة اسمها سلسلة بسيطة على 8 محاضرات بالكتير من 6 إلى 8 اسمها على طريق العبودية. مش عايز أحرق تفاصيل، ولكن هنتكلم عن فيها عن حقيقة العبودية، حقيقة السير إلى الله عز وجل. هنتكلم فيها عن معنى العبودية ومفهوم العبودية ومعنى العبادة ومفهوم العبادة، وإيه الفرق ما بين الاثنين؟ هل العبادة بتساوي العبودية ودي حاجة ودي حاجة؟ وحاجات تانية هنتكلم فيها، هنحقق العبودية دي إزاي؟ هنعمل إيه؟ إيه الخطوات المفروض إن هي تتعمل عشان نكون على طريق العبودية بإذن الله عز وجل؟ يطلق علينا اسم عبد، وعلى فكرة ده حاجة محمودة. ربنا سبحانه وتعالى قال، لا 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 مش نظرية خالص، احنا قلنا الشغل بتاعنا الجاي ايا كان نوع الدورة وايا كان نوع السلسلة اللي هنديها هتكون عملية، وهو ده الجديد اللي احنا ان شاء الله بإذن الله، بس ادعونا كده ان يكون في الشغل الفني معانا متاح بحيث ان يكون في استبيانات واستقصاءات وحاجات نقدر نشتغل بيها على بايدينا احنا، كل واحد يشتغل بايده عشان يعرف هو فين، وبحيث ان في صاد عين لام موجود او مش موجود هو كده كده منطلق في طريق الى الله سبحانه وتعالى. في صاد عين لام مين ايا كان هو مين ده معين على الطريق، ولكن مش الاصل. عايزين نتحول للتربيه الذاتيه، هو ده شغلنا الفتره الجايه، ان احنا محتاجين نقوي عندنا روابط التربيه الذاتيه، بس روابط التربيه الذاتيه محتاجه مقومات، محتاجه اصول للانطلاق. هي دي الاصول اللي احنا كل مره كل دوره كل سلسله غيرها هنعملها هندي اصل فيها، بحيث ان احنا نعرف ننطلق من خلال تلك الاصول والثوابت والمنطلقات. تمام؟ فدي حاجه اللي على طريق العبوديه. في حاجه ثانيه، دوره بسيطه اسمها تهذيب النفوس، هنتكلم وهنتناول قضيه النفس ولكن من منظور اخر غير التربيه النفسيه وغير معالجه الامراض النفسيه خالص، نتناولها من منظور اخر، هنعرف العوائق التعبديه في طريق إصلاح النفوس إيه؟ الأصول التعبدية في طريق إصلاح النفوس إيه؟ وأولوياتها إيه؟ هنتكلم فيها عن أهداف تزكية النفوس أصلا، دي تاني حاجة. ثالث حاجة مفيش مشكلة خالص، احنا كلمنا ان قصة الانتقال للتربية الذاتية هتكون عبارة عن انطلاقات ومفاهيم واصول وثوابت هنحاول نزرعها ونغرسها في كل مرة، مش كل مرة يعني كل درس، لا في كل مرة يعني كل سلسلة، سلسلة تكون حوالي من 4 لـ8 دروس بالكثير، وهنحاول الدرس ما يزيدش عن نص ساعة، هو مفهوم محتاج ان هو يوصل، ما دام وصل خلاص انت وصلك المفهوم وعرفت ازاي تطبقه. النقطة الثالثة بتاعتك، النقطة الثالثة بتاعتك نقطة التطبيق، وهنتابع بعض برضو في التطبيق بإذن الله سبحانه وتعالى. الجزء الثالث عشان نعرف نختار، كنت حابب وأميل إلى إن احنا نتحرك شوية دعويا، مش عايزين نفضل ناخد 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 وما نديش، لا احنا عندنا اللي ندي، انا واثق ان احنا عندنا اللي ندي، بس محتاجين شوية مهارات وفنيات في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، سواء على المستوى المعلوماتي، محتاجين نعرف علم الدعوة، اصول علم الدعوة، انطلق ازاي في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، ادعو الناس ازاي، على الجانب المعلوماتي اكتساب معلومات جديدة عن علم الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية محتاجين نكتسب مهارات دعوية في على طريق الدعوة. الحاجة الثالثة محتاجين ان احنا نطبق المعارف والمهارات في العملية الدعوية اللي هنقوم بها من خلال ورش دعوية هنبدأ نعملها ونقيم الناس فيها، بحيث ان احنا نقول لهم ما شاء الله انتم كويسين في الجانب ده، وما شاء الله عندكم الجانب ده محتاج يزيد في الجانب ده، انطلقوا. حاجة اسمها فن التواصل الدعوي، مش تنمية بشرية، لا تنمية دعوية. احنا كده عشان نرتب الكلام، رقم 1 سلسلة على طريق العبودية، رقم 2 دور تهذيب النفوس، رقم 3 فن التواصل الدعوي. واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ فن التواصل الدعوة، جميل. على طريق العودية، طيب شو قلنا؟ ينسي مثلا التواصل، التخلية قبل التحليل، معقول السلسلة كلها ما كانش فيها تخلية خالص؟ ماشي. طيب سادة أماني طاهر، اتش دي يعني ايه؟ مفيش مشكلة خالص، بس أهم حاجة فينا أمان، يبقى احنا عارفين مفيش مشكلة، إذا كنا خلصنا أماني يبقى عارفين الفترة، لأن دي برضو نقطة كتير مننا ممكن يقع فيها، ودي تبقى سلبية تربوية. فرق بين الاستمرار في العملية التربوية من باب البناء التربوي والإصلاح التربوي، وما بين إن أنا أملى أخذ ومديش، دي نقطة غير في أهمية وغير في الصورة. بلاش يبقى عندنا خدوا مني اللفظ ده زي ما هو كده، بلاش يبقى عندنا تخنة تربوية. تجين ان احنا يبقى عندنا توازن زي ما كنا بنتكلم، بناخد وبندي، بناخد وبندي، اه نعمل اخذ يكون اكتر، حتى في وقت العطاء الاخذ بيكون اكتر، ولكن اهم حاجه يبقى عندنا منظومة العطاء، يبقى عندنا منظومة هدي. اه ممكن ما اديش دلوقتي، بس انا في تصوري وفوقي ايه ان انا هدي، حتى لو اللي انا باخده ده هديه. جزاكم الله. احنا كلنا هي ترتيب الكلام تهذيب النفوس جاي اكتر حاجه 1 2 3 4 5 6 7 على طريق العبوديه 3 تواصل 2. احنا مش بنشخصن الكلام، ولكن احنا بنتكلم عموما. كويس ان الاسئله دي بتثير عندنا الطرف، مش لا اقصد شخصن الامر. جزاكم الله خيرا. وده دي طبيعه الرد على الاسئله، ان انا عارف ان ما شاء الله حضراتكم اعقل وافقه من كده. انا لما برد على حد ما بردش على حد بشخصه، انا برد على سؤال عشان استفيد كلنا بس. جزاكم الله خير. خلاص باذن الله تعالى نبدا في قضيه تهذيب النفوس. نسلم مع اخونا وحنا ونرتب باذن الله سبحانه وتعالى. لو كنت مركزه معانا هتعرفي ان احنا بقيت السلسله قلنا دي هتبقى طوال عملي في بدايه التربيه الذاتيه، واحنا كده كده مع بعض. ولو في حاجه ناقصه من التطور اللي احنا قلناه هنبدا نتكلم فيها باذن الله سبحانه وتعالى. واحب احيل حضرتك على كتاب حطم صنمك للدكتور مجدي الهلالي. كتاب حطم صنمك للدكتور مجدي الهلالي هيوفي عندك هذه المساله في قضيه التربيه النفسيه اللي هي بين قوسين معالجه امراض النفوس. هتستفاد منه كتير بإذن الله سبحانه وتعالى. وجدكم مثلي إن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله عز وجل عايزين نغير المفاهيم السائدة في قضية التربية اللي هي التربية بالتلقين، ونحولها للتربية الذاتية بأصول ومنطلقات حتى نستطيع السير إلى الله عز وجل. ناخد توجيهات مشايخ علمائنا ودعاتنا الافاضل، بحيث ان انا ما يجيش الشكوى المتكرره. هم المشايخ فين؟ هم ضعافين؟ هم سايبيننا ليه؟ لا، انت اللي سايب نفسك. مش عايزين الكلمه دي، عايزين التربيه الذاتيه بمفهومها الواسع. التربيه الذاتيه الفكريه، التربيه الذاتيه العلميه، التربيه الذاتيه القلبيه، التربيه الذاتيه الايمانيه، التربيه الذاتيه السلوكيه، التربية الذاتية المعرفية، التربية الذاتية أي نوع من أنواع التربية. عايزين ننقل بالأصول والضوابط والمعايير والمنطلقات اللي هنحطها مع بعض الفترة الجاية بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا. انتظرونا قريبا بإذن الله في تهذيب النفوس على غرفة الهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنكم صالح أعمال، ولي ذلك القادر عليه. وجزاكم الله خيرا.